بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. سنعالج بتوفيق الله سبحانه وتعالى بدءا من هذه الحلقة موضوعا لعله في غاية الأهمية أيها الإخوة. عنوان هذا الموضوع: كيف يعالج القرآن آفات القلق والاضطراب النفسي عند الإنسان؟ أنا استجابة لرغبات وصلت إلي تلح على معالجة هذا الموضوع وبيان دور القرآن في القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تجتاح اليوم كثيرا من الناس في كثير من البقاع، استجابة لرغبات هؤلاء الإخوة والأخوات، سوف نبدأ بمعالجة هذا الموضوع اعتبارا من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأسأله عز وجل السداد. بادئ في بدء أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نتساءل عن السبب الكامن وراء هذه الآفة التي تغزو كثيرا من النفوس في هذا العصر، سواء في بالنسبة للأمم والدول المتقدمة أو بالنسبة للدول والبلاد النامية المتخلفة. وأعتقد أن تحكم هذه الآفة بالبلاد المتقدمة أكثر من تحكمها بالبلاد النامية والمتخلفة، هذا ما أعتقده. إذن لابد أن نبدأ بالجواب عن السؤال التالي: ما هي العوامل التي تكمن وراء ما يسمى بالقلق أو الاضطراب النفسي الذي يهيمن على كثير من الناس؟ هذه العوامل أيها الإخوة والأخوات أستطيع أن أحصرها في الأسباب التالية. السبب الأول، وأنا أصنف هذه الأسباب هكذا دون ترتيب منطقي، السبب الأول شعور الإنسان بالعجز عن بلوغ الآمال والطموحات النفسية التي يتجه إليها، هذا هو السبب الأول. زيد من الناس كان يتأمل أن يصبح تاجرا كبيرا، أو أن ينال درجة علمية باسقة في الجامعة في الاختصاص الذي يطمح إليه، ثم حالت الظروف دون بلوغه ذلك الأمل الذي كان يطمح إليه. كثيرا ما يكون هذا الواقع الذي ألجأ إليه هذا الإنسان فأقصاه وأبعده وفصله عن هدفه الذي كان يطمح إليه، كثيرا ما يكون هذا الوضع مبعثا لقلق نفسي ومبعثا لاضطراب يتنامى ثم يتنامى إلى أن يزجه في أحوال نفسية أخرى أشد خطورة. العامل الثاني هو الخوف مما قد يأتي به المستقبل المجهول. كثيرون هم أيها الإخوة والأخوات الذين يتصفون بحساسية دقيقة، هذه الحساسية الدقيقة تزجهم في البحث عن المستقبل الذي ينتظر الواحد منهم، إلى ما سيؤول حاله غدا، إذا دخل في مرحلة الشباب كيف سيقضي شبابه وكيف ستكون حياته، لا يعلم، إذا تخلى عنه الشباب وتقلصت قوى الشباب من حياته وأصبح كهلا أو شيخا كهذا وهذا وذاك، كيف ستكون حاله عندئذ؟ كيف سيتخلى عن شهواته وأهوائه التي يتقلب اليوم فيها؟ هذا السؤال بالنسبة لأناس يتسمون بحساسية دقيقة مرهفة، البحث عن المجهول الذي سيأتي به المستقبل يزج كثيرا منهم في اضطرابات نفسية وفي قلق نفسي. فهذا هو العامل الثاني. العامل الثالث تهيب الموت الذي طبعا هو نهاية كل حي، وتغلب هاجسه على الإنسان، أي على بعض الناس لا على كل الناس، تغلب هاجسه وتغلب ظواهره، ظواهر الموت وآثاره وشكله. الإنسان عندما نعم يتحول إلى جنازة تحملها الأكتاف، ثم عندما يدفن في هذا القبر ويقارن أحدهم بين واقعه الذي يعيشه فوق الأرض وبين ما ينتظره من دخوله في باطن الأرض وتغيبه بين ترابها، هنالك كثيرون ممن يجترون الحديث عن الموت وتصور الموت، ويتغلب من ذلك هاجس على أفكارهم وعلى أخيلتهم. هذا الهاجس الذي يلازمهم يزجهم هو الآخر في حالة من القلق والاضطراب النفسيين. فهذا هو العامل الثالث. العامل الرابع أيها الإخوة، وهذا العامل الرابع أعم وضحاياه أكثر، يتمثل هذا العامل الرابع بالجهل بأسرار الحياة وما وراءها وأسباب وجود الإنسان ثم غيابه عن هذا الوجود وعن مسرح الحياة. هذا سبب رابع. طبعا هذا السبب الرابع يلاحق الجاهلين بحقيقة هذه الحياة طبعا وهم كثيرون. فالذين يجهلون حقيقة الحياة يعني فتحوا أعينهم على هذه الحياة التي يعيشون فيها ولم يتح لهم أن يعلموا العلم المقنع عن حقيقة هذه الحياة وسرها وما وراءها وأسباب وجود الإنسان ردحا من الزمن في هذه الحياة ثم غيابه عن مسرحها بعد حين. لماذا وجد ولماذا غاب؟ وما هي الحياة وما هي أسرارها؟ هذا السؤال يلح على كثير من الناس الذين لم يتح لهم أن يعرفوا الجواب عن هذه الأسئلة من المصدر العلمي الذي ينبغي أن ينهلوا منه الجواب عنها، أي من عند من خلق الحياة، من عند من خلق هذا الوجود وأبدع هذه الكينونة التي نعيش في أقطارها أو في داخلها. وطبعا أنتم تعلمون أن هذا الجهل وهذا الإلحاح في معرفة هذا الأمر الخفي يزج الإنسان في حالة شديدة وخطيرة من القلق ومن الاضطراب. ولعلكم تعلمون أن هذا القلق والاضطراب ترجم في فترة من الفترات إلى فلسفة. الوجوديون على ما تستند فلسفتهم؟ ما هي الدعائم التي تنهض عليها الفلسفة الوجودية؟ الدعائم التي تنهض عليها الفلسفة الوجودية دعائم نفسية وليست دعائم عقلية. دعائم نفسية تتعلق بالقلق بالاضطراب اللذين ساورا إنسان ما بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وترجمة هذا اليأس وهذا القلق والاضطراب تتمثل في قول أئمتهم بأن هذه الحياة تقضي على الإنسان باليأس والقلق والسقوط، هذا هو قدره، يطمح إلى أمور كبيرة هامة جدا لكن قواه تتقاصر عنه. يطمح إلى البقاء في النعيم الذي يتقلب في فجاجه لكن قدره يقف به عند سقف. يريد أن ينال حظوظه الكبيرة التي يتخيلها ولكن قدراته تقف به دون ذلك. هذا الوضع يجعل الإنسان يشتر اليأس والقلق والسقوط. هذه الأمور الثلاثة هي التي تفجرت منها فلسفة الوجوديين. وكم جن أناس من وراء هذا الاضطراب وهذا القلق اللذين جاء نتيجة هذا الجهل بالحياة وأسرارها وسر انبعاث الإنسان إلى الوجود فترة من الزمن ثم غيابه عن مسرح الحياة بعد ذلك. إذن هذا هو العامل الرابع. العامل الخامس: الضيق بما قد يواجه بعض الناس من نكد العيش وعوامل البؤس والآلام الجسدية كأمراض أو النفسية المختلفة. هذا سبب خامس، وأعتقد أنه السبب الأخير فيما نعلم وفيما قرأنا وفيما ننظر إليه من التجارب التي نراها على مسرح الحياة. إذن ما هو هذا العامل الخامس؟ العامل الخامس: الضيق بما يواجه الإنسان من نكد العيش. رأى الناس من حوله جيرانه أصدقاءه يتمتعون بالغنى، ولكن شاء حظه النكد على حد تعبيره، الحظ هكذا يقول، أن يكون فقيرا. حاول ثم حاول ولكنه لم يأتي من جهده بأي طائل. الناس كلهم منعمون بصحة وعافية تتألقان في وجوههم وفي سماهم، أما هو فقد فاجأه حظه النكد بالأمراض المختلفة تتوضع في كيانه، تحول إلى بؤرة للأمراض المختلفة، وينظر إلى الناس الذين عوفوا من الأمراض فيشتر الألم ويشتر الضيق. ينظر إلى مآس مختلفة تطوف بأسرته، أحداث، حوادث، نكبات إلى آخره. طبعا حياة الإنسان معرضة لهذا كله. هذه الأمور تطوف ببعض الناس أكثر من بعض الناس، الناس يتفاوتون في هذا الأمر. فالناس الذين فوجئوا بحظوظ نكدة وبواقع مخالف لما كانوا يتأملونه، إن بالنسبة للعافية التي كانوا يطمعون بها ويطمحون إليها، وإن بالنسبة للغنى والمال، وإن بالنسبة للأسرة، وإن بالنسبة للأمن والطمأنينة، كل ذلك غاب عنه. هؤلاء الناس عندما لا يقيمون وزنا لهذه الحياة أكثر من أنها الحظ الأوحد للإنسان الذي كتب له أن يعيش فوق هذه الأرض، يكون هذا الأمر سببا من أخطر الأسباب التي تفجر عوامل القلق والاضطراب في نفوسهم وبين جوانحهم. هذه هي العوامل المختلفة التي تتسبب عنها ظاهرة القلق أو ما يسمى بالاضطراب النفسي. إن ذهبنا إلى أقصى البلاد المتقدمة أمريكا وأوروبا لن نجد وراء هذه الأسباب سببا واحد، وإن عدنا إلى البلاد العربية والإسلامية أو مجموعة البلاد النامية لن نجد أيضا وراء هذه العوامل عاملا آخر بشكل من الأشكال. لكني أعود فأقول لكم إن حظ الناس الذين يعيشون تحت مظلة التقدم الحضاري، أي الذين يعيشون في المجتمعات المتقدمة، حظهم من هذه الآفة أكثر بكثير من حظ الناس الذين يعيشون في البلاد العربية والإسلامية. قد تتساءلون عن السبب والسر، ستعلمون الجواب عن هذا عندما ندخل في غمار هذا الموضوع، وعندما نحلله، وعندما نوضح دور القرآن في حجز الإنسان عن هذه الأخطار وعن هذه الآفات. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه الآفات ليست وقفا على الفقراء، ليست وقفا على من يعيشون في الدول النامية، بل إن هذه الآفات تلاحق أولئك الناس الذين يعيشون تحت أضواء الليالي الخافتة الحمراء أو الصفراء أو الخضراء أو نحوها، أكثر مما تلاحق الناس الذين يعيشون في بلاد كبلادنا اليوم. وكل ذلك سيتضح من خلال ما سنشرحه فيما بعد. الآن نتجه إلى كتاب الله عز وجل. هل يقوم كتاب الله بدور فعال في حجز الإنسان عن هذه الآفات؟ نعم. ولكن قبل كل شيء تعالوا نصغي إلى الآيات أو النصوص القرآنية التي يعد فيها القرآن بأن يحجز الإنسان الذي يتعامل مع القرآن ويؤمن به ويطبق وصفاته، كيف يعدهم كتاب الله عز وجل بأن يجعلهم في مأمن من هذه الآفات. تعالوا نصغي أولا إلى هذه الوعود التي يعد بها القرآن، وبعد ذلك نتساءل كيف طبق القرآن هذه الوعود، كيف يقدم كتاب الله عز وجل للناس على اختلاف فئاتهم الأدوية التي تقيهم مغبة هذه العوامل التي عددناها الآن. أولا انظروا إلى هذا الوعد الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل، يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، أي في القرآن، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. محل شاهد كلمة وشفاء لما في الصدور. القلق أين يتوضع؟ في الصدر، في مكمن القلب. الاضطراب أيضا في الفؤاد. يقول لي الله عز وجل: لقد جاءك يا أيها الإنسان من ربك علاج يقي قلبك من الاضطراب، يشفيه من كل أسباب القلق والاضطراب. هذا وعد. قد يقول فيكم قائل: أين مصداق هذا الوعد؟ سنجيب عن ذلك فيما بعد. وعد آخر تأكيد لهذا الوعد الأول، يقول الله عز وجل لهذه الخليقة البشرية كلها، لكن في مظهر أبوينا آدم وحواء، يقول لنا جميعا في مظهر هذين الأبوين: اهبطوا منها جميعا، بعضكم عدو لبعض، أو بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل أصغيتم إلى هذا الكلام؟ وهل تأملتم في معناه الواضح؟ قال: اهبطوا منها. قضى الله سبحانه وتعالى بأن يعيش آدم وحواء وسلالتهما إلى يوم القيامة فوق هذه الأرض، وهذا هو قرار الله سبحانه وتعالى في سابق علمه. بعضكم لبعض عدو لحكمة سنشرحها فيما بعد أيها الأخوة. لكن من الذين ينجون أو ينجون من هذا الواقع؟ الذين يصغون إلى تعاليم الله ويطبقونها. يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا تشقيه عوامل القلق، لا تشقيه عوامل الاضطراب النفسي. ثم ذكر العكس فقال: ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن هذه التعليمات التي ستأتيكم، أعرض عن هذه البيانات التي سأخاطبكم بها، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيعيش حياة ضيقة لسوف يشعر بأن الضيق ينتابه، سواء عاش في بحبوحة من رغد العيش أو في حالة من الفقر، سواء تمتع بالعافية والصحة أو توضعت في جسمه الأمراض المختلفة، فإن له معيشة ضنكا. الوعد الآخر الذي يؤكده بيان الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي من أصغى إلى بياناتي وتعليماتي هذه فتعامل معها وأخذ نفسه بها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قفوا عند هذه الكلمة، هذا الوعد الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية، فلنحيينه حياة طيبة، أي وعد أقطعه على نفسي أن أجعل هذا الإنسان يعيش حياة رغيدة، حياة طيبة. كيف تكون الحياة الطيبة؟ يكون القلب بعيدا عن القلق وعوامله، بعيدا عن الاضطراب وأسبابه، يكون القلب آمنا مطمئنا، تلك هي الحياة الطيبة. ولا عبرة بالظواهر، ذلك لأن الإنسان إذا تمتع بالحياة الطيبة أي رفرف السرور في حنايا قلبه، فسواء عاش في بيت صغير ضئيل أم عاش في قصر منيف الأمر سواء، إذا رفرف الأمن والسرور في حنايا القلب فسواء كانت أمواله طائلة وكثيرة أم كانت أمواله محدودة لا تأتيه إلا بقدر، لا فرق، المهم الباطن وليس المهم الظاهر. وهذا ما قد ألزم الله عز وجل به ذاته عندما قال فلنحيينه حياة طيبة. هل هنالك تكرار وتأكيد لهذا الوعد؟ نعم، انظروا إلى قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يدخلوا في إيمانهم عوامل استخدام الإيمان لمصالحهم لأهوائهم، كلام دقيقنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، كم وكم تجمع هذه الكلمة من المعاني، كم وكم أحصت هذه الكلمة من عوامل سعادة الإنسان. أولئك لهم الأمن، الأمن شيء غالي في حياة الإنسان أيها الإخوة، غالي جدا، لا المال وحده يستطيع أن يحققه، ولا العلم وحده يستطيع أن يوجده، ولا الحضارة بنسيجها المادي تستطيع أن توجده، إنما الذي يوجد الأمن هو خالق القلب. الأمن أين يستقر؟ في الفؤاد. من الذي خلق الفؤاد؟ المولى الخالق الذي خلق الإنسان وخلق الفؤاد، هذا الإله هو الذي يستطيع أن يدخل في الفؤاد ما سماه الأمن. وإذا شاع الأمن في زوايا الفؤاد فإن أسباب السعادة قد تحققت. من هم الذين يعد الله عز وجل أن يكون لهم الأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أعطوا هذا الإيمان حقه من السلوك، ولم يسخروا إيمانهم وأعمالهم لدنياهم، وهذا نوع من المخادعة مع الله سبحانه وتعالى. أنا أعد هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن أكرمهم بالأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هنالك بقية من الوعود التي يعد الله بها عباده أن يبعدهم عن أسباب القلق والاضطراب النفسي؟ نعم، من ذلك قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل لاحظتم هذا الكلام الدقيق؟ الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا وطبقوا إيمانهم وأحيوا إيمانهم بروح العمل السلوك ونفذوا تعليمات الله عز وجل، الله ولي هؤلاء الناس، وبحكم ولاية الله لهم ورعايته إياهم لابد أن يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشقاء، ظلمات الاضطراب النفسي، ظلمات القلق، ظلمات هذه العوامل التي تحدثنا عنها، يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور، نور الأمن، نور الطمأنينة، نور الاستقرار، نور الرضا. نعم، هؤلاء لابد أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الثمرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال، قارن بين هذا وبين النقيض، قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني الشيطان، وما يلحقه من جنود من شياطين الإنس، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي يخرجونهم من ساحة الطمأنينة في الدنيا إلى ظلمات القلق، إلى ظلمات الاضطراب، إلى ظلمات الشقاء النفسي. تجد ألق النعيم يتراقص من حولهم، ولكن ظلمات القلق تهيمن على قلوبهم. هنالك آيات أخرى كثيرة جدا يعد الله عز وجل فيها عباده الذين يصغون إلى تعليماته ويتأملون فيها، ثم يحملون أنفسهم على تطبيق هذه التعاليم جهد استطاعتهم، يتكفل الله لهم بأن يبعدهم عن آفة هذه الأمراض، بأن يبعدهم عن آفة هذه الأمراض النفسية. والآن بعد هذه الوعود القاطعة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية، أنا أن نتساءل: كيف يعالج القرآن الإنسان ليحميه ضد هذه الآفات، أو إذا تسللت آفة من هذه الآفات إليه ليجتثها من فؤاده ويخرجها من كيانه؟ كيف التداوي بالقرآن؟ كيف سبيل القرآن إلى تطبيق هذه الوعود؟ هذه النقلة سندخل في رحابها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم وسائر عباد الله عز وجل من آفات القلق والاضطراب النفسي. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.